أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأنت أكرم الأكرمين يا رب. قال: وبما ذكرناه يظهر سقوط كثير مما ذكره الآلوسي في تفسيره عند البحث عن الآية. ذكرنا لكم في الدرس الماضي نص كلام الآلوسي في تفسيره، والآن ما بقي علينا إلا أن نلخص إشكالاته لنجيب عنها قدر الإمكان وقدر الاستطاعة، ثم ندخل في درسنا الأساسي وهو باب المعاد إن شاء الله تعالى. نستطيع بعد قراءة الكلام السابق إن شاء الله ترجعون إليه، نستطيع أن نلخص إشكالات الآلوسي في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، يقول: إننا سلمنا دلالة الآية على الرجعة، ولكن هي لا تدل إلا على أصل ثبوتها، وأما ما ذهبتم إليه من معنى الرجعة وأنها للأئمة وأنها لكذا، فهذا مما لا تدل عليه الآية المباركة. نجيب على ذلك، نقول إنه يكفي في المقام لصحة الاعتقاد هذه الآية، فتكون دالة على الرجعة. طيب، وحينئذ كل الروايات التي ذكر الآلوسي أن الزيدية يرمونها وتكون مخالفة للرجعة، فتكون كل هذه الروايات ساقطة عن الاعتبار، وسبب سقوطها إخوتي هو مخالفتها للقرآن الكريم، وسبب ترجيح الروايات الدالة على الرجعة هو موافقتها للقرآن الكريم. فحينئذ أولا القرآن الكريم دل على أصل ثبوت الرجعة وأنها حق، وبما أن دور السنة دور التبيين والتفسير والتفهيم لمقاصد القرآن الكريم، فحينئذ نرجع إلى السنة لنفهم حقيقة الرجعة وماهيتها، كما لو أننا نرجع إلى السنة لنفهم طريقة الصلاة وشروطها وأركانها. فهذا هو الجواب عن النقطة الأولى. النقطة الثانية، ذكر أن ظاهر الآية أنه سبحانه وتعالى يتولى توبيخ المكذبين وتقريعهم، ومثل هكذا آية تكون مناسبة ليوم القيامة وليس غيره. لماذا؟ يعني وليس غيره، والسبب أن الذي يتولى حساب الناس يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى. نقول: لو رجعنا إلى الآية الكريمة فلن نجد شيئا من الإشارة إلى توبيخه لهم سبحانه وتعالى، وإنما هي إشارة إلى حشر المكذبين، فتقول: ويوم نحشر من كل أمة فوجا من الذين كذبوا بآياتنا فهم يوزعون. أما أن الله سبحانه وتعالى يوبخهم، أن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم، فليس في الآية إشارة إلى ذلك. وأيضا لو فرضنا أن الآية فيها توبيخ من قبل الله سبحانه وتعالى، فحينئذ نقول توبيخ الله، التفت لهذه النقطة، توبيخ الله أعم من كونه يوبخهم بنفسه أو يوبخهم بواسطة وليه، فإن توبيخ ولي الله هو في الحقيقة توبيخ من؟ توبيخ الله سبحانه وتعالى. فحينئذ حتى لو كانت الآية دالة على التوبيخ الإلهي فإنه يكون أعم من المقصود، أعم من كون التوبيخ من قبل الله سبحانه وتعالى أو من قبل وليه الذي يكون بالنتيجة توبيخا من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن نثبت أمرين: الأمر الأول أن الآية هي توبيخ من قبل الله سبحانه وتعالى للمكذبين، هذا رقم واحد. ورقم اثنين أن نثبت دلالة الآية على تولي الحساب للحق سبحانه وتعالى بنفسه، وليس ثمة تدخل لوليه سلام الله تعالى عليه. هاي نقطة رقم اثنين. النقطة رقم ثلاثة، يقول إن رجوعهم إلى الدنيا لأجل ماذا؟ أنتم شنو تفرضون؟ رجوع المكذب في الرجعة لأجل ماذا؟ الجواب لأجل حسابه وعقابه، صحيح؟ فما راح يثيب الإمام سلام الله عليه وسكنه بشقة على البحر، يعني راح يحاسبه، راح يعاتبه، صحيح؟ طيب، فإذا يقول بما أن رجوعه لأجل العقاب والحساب فيكون حينئذ رجوع من الأشد إلى الأضعف، كيف ذلك؟ الجواب لأن عذاب وعقاب البرزخ على أي حال فرض فهو أشد وأقوى من عذاب وحساب عالم الدنيا، وليس بصحيح أن نرجعهم من عذاب أشد وأقوى إلى عذاب أخف وأقل مؤونة عليه. نقول طبعا الجواب عن هذه النقطة يمكن أن يكون بعدة تصورات وعدة ملاحظات، ومن الغريب أن رجلا محققا مثل هذا يصدر منه هكذا إشكال، يعني هذا كذا إشكال المفروض أن لا يسطر بقلم عالم في مثل هكذا مسائل. عموما الجواب على ذلك، نقول إن الرجوع إلى الدنيا لا يمكن أن نحصره بفرض العقاب والحساب فقط، وإنما يمكن أن نفرض وجود مصلحة وحكمة هي أهم من بقاء حسابهم وعقابهم الأشد في عالم البرزخ. طبعا هذه النكتة مبنية على التزاحم الحفظي الذي بيّنه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة، وستوفقون وتدرسونه إن شاء الله تعالى. لو الآن في الحقيقة يكون تعارض بين الحكمة من بقائهم في عذاب البرزخ والحكمة من ماذا؟ من رجوعهم إلى الدنيا مرة أخرى. الآن لا تدخل الحساب والعقاب بالمعادلة، لاحظ، خلي المسألة أعم من ذلك. نقول الآن يصير تعارض بين بقائهم في البرزخ وحياة البرزخ وبين رجوعهم إلى حياة الدنيا، وحينئذ نحن نرجح أي جانب؟ روايات الرجعة وآيات الرجعة ترجح جانب الرجوع إلى الحياة. السبب لماذا؟ السبب لوجود ملاك ومصلحة أهم بالحفظ من ملاك ومصلحة شنو؟ البقاء في عالم البرزخ، ومن هنا يتم الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى. فإنه العقاب والحساب ليس هو تمام الملاك الذي لأجله يرجع هؤلاء الراجعون. نعم، لو كان هو تمام الملاك تمام السبب لقلنا لك إن عذاب البرزخ أشد وأدهى من عذاب الدنيا، هذا لو سلمنا ذلك. يعني بالإمكان أن ننكر شنو؟ أن ننكر هذه الكبرى أصلا، فنقول من قال؟ فنستدل بالرجوع على أن العذاب أشد وأدهى، فنقول بما أن المولى سبحانه وتعالى أرجعهم ليعذبهم فلا بد أن يكون هذا العذاب أشد وأدهى، ولذلك أرجعهم ليذوقوه، فيمكن أن نستدل بهذه الناحية لإثبات هذه الناحية. هذا هو الجواب عن شنو؟ عن هذه النقطة. طيب، النقطة الرابعة، يقول إن ظاهر بعض الآيات نفي الرجوع بعد الموت مطلقا، من قبيل قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وقد اتضح الجواب مما ذكره المصنف سابقا. إن المصنف قال إن هذا قانون عام قابل للتخصيص، ويكون التخصيص بالراجعين إلى الدنيا لأجل مصالح معينة يعلمها الله سبحانه وتعالى. أقول ويمكن الإجابة بجواب نقضي على الآلوسي، فنقول أنت تؤمن في تفسيرك بأن بعض الأقوام في من سبق قد رجعوا إلى الدنيا، من قبيل هذا الإسرائيلي الذي قتل وأرجع إلى الحياة ليعرف بقاتله، ومن قبيل الجماعة الذين خرجوا وهم ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فحينئذ يصدق عليهم أنهم لا يرجعون أو لا يصدق؟ شو تقول؟ المفروض أنه يصدق عليهم أنهم لا يرجعون. والآية القرآنية شنو قالت؟ قالت كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني شو يريد يقول الآلوسي؟ يريد أن يقول أن الرجوع لا يصح إلى الحياة الدنيا، فحينئذ المفروض شنو؟ هاي القاعدة تكون عامة، يعني في الأقوام السابقين وفي الأقوام الذين يأتون في الإسلام، مع أننا رأينا نفس القرآن يخصص هذه القاعدة. ثم إنه ثمة جواب أداق لهذه النقطة، وهو لماذا لا نقول أصلا إن هذه الآية خاصة بموردها؟ يعني الرجوع منفي عن خصوص هذا الذي قال رب ارجع. بعد تنتهي المشكلة كلها، بعد أن تجيب يعني بالنتيجة المورد ماله هذا الذي قال ربي ارجعون، بعد أنت ليش تعمم لكل إنسان؟ هذا جواب لا بأس به، يعني هذا الأخير لا بأس به وإن كان النقض فيه واضح. طيب، رقم 5، الإشكال الخامس، يقول إن الأحاديث التي تدل على أن كل ما كان في الأمم السابقة يكون في هذه الأمم، يقول غير معلوم صحتها. هذه الأحاديث التي تشير إلى هذا المطلب صحتها ليست معلومة، بل هي غير صحيحة. لماذا؟ لوضوح أن بعض ما كان قد حصل عند الإسرائيليين مثلا لم يحصل منه شيء في أمة الإسلام، مثلا نتق الجبل، الضفادع، خروج الدماء، كثير من القضايا التي ذكر لها أمثلة. يقول فحينئذ هذا الحديث لا ندري على ماذا يدل. يقول هذه الأمور كلها لم يحصل منها شيء في الإسلام، فكيف تستندون إلى هذا الحديث لإثبات الرجعة؟ طيب، نقول أول نقطة، هذا المضمون ثبت بأسانيد متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبأسانيد صحيحة عند كل من الطرفين، وكونه يدل على معنى لا يفهمه الآلوسي هذا غير مجوز لأي شيء، لأن نسقط تمام هذه الروايات كلها عن الاعتبار، بل بالإمكان جدا أن نقول بأنه ناظر إلى بعض الموارد. كيف ناظر إلى بعض الموارد؟ يعني ناظر إلى بعض الموارد التي، أو نقول هكذا، نخلي حرف السالب، نقول غير ناظر إلى بعض الموارد التي دل الدليل على أنها لا تقع في أمة محمد صلى الله عليه وآله، من قبيل العذاب. الذي أنزله الله ببني إسرائيل. هذا العذاب ما هو سببه؟ سببه عدم الإيمان بنبي الله صلى الله صلوات الله عليه. والأمة الإسلامية قد آمنت بنبي الله صلى الله عليه وآله، فحينئذ لا معنى لإنزال نفس العذاب الذي أنزل على بني إسرائيل. فيكون نظر الحديث إلى أمور غير هذه الأمور. تلاحظ هذا، إن لم نقول بأنه ثمة جملة من الأمور قد حدثت أصلا، يعني حدثت عند بني إسرائيل وأيضا حدثت عندنا، من قبيل انقسام بني إسرائيل إلى طوائف وانقسامنا إلى طوائف، من قبيل تشتت بني إسرائيل وتفرقهم وتشتتنا وتفرقنا، من قبيل تسلط الظلمة على بني إسرائيل وتسلط الظلمة على المسلمين، من قبيل تيه المسلمين عن القائد الصحيح وتيه بني إسرائيل عن القائد الصحيح، وهكذا. فتجد كثير من الأمثلة قد وقعت للأمم السابقة هي وماذا؟ هي وقعت للمسلمين. فإذن إثبات معنى لهذا الحديث ليس بعزيز، وإنما يحتاج إلى شيء من التأمل. ثم إنه لماذا تنفي عدم حدوث هذه الأشياء في زمنك السابق وزمنك الحاضر؟ لعلها تحدث في الزمن المستقبل، نحن لا ندري. لعل هذه الأمور التي حدثت لبني إسرائيل بالدقة تحصل للمسلمين، ولكن لا في أزماننا، وإنما في أزمان لاحقة على هذه الأزمان. إلى هنا نجد أن كثير كلام الآلوسي ليس في محله. الخلاصة إخوتي الذي نريد أن نثبته، شوي التفت لي، ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنه لا يكاد يمكن الاعتماد على ماذا؟ على الروايات التي ذكرت وأشارت إلى قضية الرجعة. لماذا؟ السبب كما ذكره أحد العلماء هو لكونها متعارضة فيما بينها، فهي تدل على 10 مدلول شنو؟ مختلفة. أقول الإمكان أيضا مناقشة هذا الكلام بهذا النقاش، بأن نقول هكذا: إن هذه الروايات كلها تدل على مدلول مطابق وتدل على مدلول التزام. المدلول الذي تدل عليه هذه الروايات المطابق هو كل رواية في معناها، فبعضها تدل مطابقة على رجوع الحسين سلام الله عليه، وبعضها تدل مطابقة على رجوع كل الأئمة، بعضها تدل مطابقة على رجوع كل من محض الإيمان وكل من محض الكفر. فحينئذ هاي الروايات التي تدل على مضامين 10 تكون متعارضة في خصوص المدلول المطابق وشنو؟ وليس أكثر. وحينئذ نقول هذه الروايات كلها مجمعة على مدلول التزامي واحد. شنو هذا المدلول الالتزامي واحد؟ الجواب: رجوع بعض من البشر إلى ماذا؟ إلى الحياة مرة أخرى. وحينئذ ما دام هذا المدلول الالتزامي ثابت فيكفي لإثبات الرجعة. هذا أيضا يمكن أن نناقش به الكلام السابق. إلى هنا إخوتي نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للبحث في باب الإمامة وإكماله وليس إتمامه، فرق بين الأمرين. زين، الآن نأتي قال باب الباب الثامن في المعاد، وفيه 10 فصول. أولا براهين إثبات المعاد، ثانيا براهين تجرد النفس الناطقة. هاي الفارزة المنقوطة عندكم بالكتاب جاي يشوفونها؟ أنا عندي فارزة منقوطة. مو لا، هذا خطأ بعد، مو فارزة منقوطة. فارزة المنقوطة إخوتي فكرتها هكذا:
أنها تأتي بعد احتمال التعليل. احتمال التعليل، تريد تذكر تعليل فايش تسوي؟ تخلي فارزة منقوطة بعدين شنو تذكر؟ تذكر التعليل. أما بهالطريقة لا، المفروض يكتب شنو؟ نقطتين شارحة واحدة فوق الثانية. براهين، بس الظاهر بعد هذا الطباع مبين أنه ما يعرف هاي القواعد ولذلك وضعها كيفما اتفق. قال: براهين تجرد النفس الناطقة، المعاد الجسماني والروحاني، براهين بطلان التناسخ والقبر والبرزاخ، الحساب والشهود، الميزان والصراط، الشفاعة في القيامة، الإحباط والتفكير. والفصل العاشر هو الإجابة عن أسئلة حول المعاد. الفصل الأول: براهين إثبات المعاد.
يمكن أن نتكلم في مجموعة من المقدمات قبل أن ندخل في هذا البحث الشريف، ألا وهو بحث المعاد أيها الإخوة، وهو
من أجل البحوث التي ينبغي على طالب العلم الديني أن يحيط بها ويستوعبها. بل أدعي أن الجهل بعلم المعاد لا يعذر فيه طالب العلم، وهو من المسائل المهمة جدا والعويصة في نفس الوقت، والتي تنفعك من عدة جهة. الجهة الأولى أنها تنمي فيك قابلية النقاش والبحث والتدقيق، باعتبار أنه أمر عقدي، والأمر العقدي فيه مجال للنقاش والبحث والتدقيق أكثر من الأمر الفقهي. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي يتجلى فيه هذا البحث هو كم المعلومات الهائلة الذي تطلع فيه عليها من خلال علم المعاد. لماذا؟ لأن علم المعاد عبارة عن خارطة الطريق إلى يوم القيامة. شايف اليوم واحد يذهب إلى بلد من البلدان، قبل أن يذهب يحاول أن يلم بالخارطة، أو لا أقل يطلع على موقع الخرائط ليرى حركته، كيف يذهب، إلى أين يذهب، أين توجد الفنادق. فعلم المعاد إخوتي عبارة عن شنو؟ عبارة عن خريطتك إلى عالم العالم الآخرة. ومع الأسف نجد أن هذا العلم الشريف فيه جانب واسع من الغفلة والجهل، إلا من عصم ربي سبحانه وتعالى. ومن بركات هذه الحوزة فيها جانب جيد أنه تطلعون فيها على علم المعاد بشكل تفصيلي إن شاء الله تعالى، يعني لا يفوتكم. بسبب ماذا؟ بسبب أنه المنهج الموضوع فيه استيعاب لهذه المادة، أقصد كتاب محاضرات في الإلهيات. ولهذا أقول أنك بعد إكمالك لدورة إلهيات متكاملة من الجلد إلى الجلد، تكون قد تهيأت للدخول في دورة بحث عقلي محض. أقصد شنو؟ بحث الفلسفة. يعني إذا كنت قد أكملت دورة منطقية جيدة اللي هو منطق المظفر على الأقل، وأكملت هذه الدورة من العقائد، فحينئذ أنت مهيئ للدخول في بحث الحكمة. فالمطلوب منكم أن لا تقصروا في هذا الجانب. بسبب شنو؟ بسبب حاجة المجتمع إخوتي. المجتمع اليوم الإشكالات التي تدور فيه إشكالات فكرية، والإشكالات الفكرية عادة ما تحل لا في علم الأصول ولا في علم الفقه على شرافتهما، وإنما تحل في العلوم العقلية، أقصد علم نظرية المعرفة وأقصد علم الفلسفة. هذان علمان لا بد لطالب العلم أن يطلع عليهما. وأقصد بعلم الفلسفة الأعم من الإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص، يعني الشامل لعلم الفلسفة البحث ولعلم الكلام أيضا. فهذه البحوث العقلية ينبغي لطالب العلم أن يلم بها، يطلع على دورات متكاملة في هذا الباب حتى يكون مستعدا للتبليغ أولا ولتحصين المجتمع ثانيا، فيكون خير قدوة إذا كان إمام جماعة أو إذا كان أستاذ في الحوزة أو إذا كان مرشد أو أي عنوان آخر من عناوين طلبة العلوم الدينية. يمكن أن نتعرض إلى مجموعة من البحوث بدوا. البحث الأول:
نتعرض فيه إلى المعاد في الشرائع السابقة. إخوتي، لو إننا اطلعنا على الشرائع السابقة لوجدنا أنه يكاد يكون من الأمور المشتركة بين جميع الأديان هي عقيدة المعاد، وإن كانت هذه العقيدة ظهرت بعدة مظاهر. تلاحظ، فمثلا عندما نذهب إلى المصريين القدماء أصحاب الحضارة المعلمة أو الحضارة الأب كما يسمونها، حضارة المصريين يقال لها حضارة الأب، حضارة العراقيين يقال لها حضارة الأم، وبسبب تزاوج الأب من الأم حصلت حضارة ثالثة ألا وهي حضارة الإغريق. فحضارة الإغريق هي عبارة عن ابن شرعي للأب المصري والأم العراقية. طيب، فلو ذهبنا إلى هذه الحضارة العريقة حضارة مصر لوجدنا أن هؤلاء الأقوام كانوا يؤمنون بأن الروح ترجع إلى البدن وتدبره وتتعامل معه، ولذلك كانوا يتركون عند موتاهم حليهم وطعامهم وشرابهم، وكانوا يتركون نوافذ في الإهرامات، والسبب يقولون حتى تأتي الروح وتدخل من هذه النوافذ لتدبر البدن. فبالنتيجة هم يعتقدون بماذا؟ يعتقدون برجوع الروح إلى البدن مرة أخرى. لو ذهبنا أكثر إلى البراهمة الذين هم أصحاب الحضارة الهندية، أصحاب الحضارة الهندية يرون التناسخ، وهو ماذا؟ وهو رجوع الروح مرة أخرى إلى بدن آخر، فالروح تستمر بالعودة، وعندهم أن الروح جوهر مجرد لا يقبل الفناء، فيبقى ينتقل من جسد إلى آخر بشكل مستمر ولا يقبل الانتهاء. أيضا لو ذهبنا إلى المجوس سنجد أن الاعتقاد بالمعاد من أهم ركائز ديانتهم، حتى إنه أحد الباحثين الإيرانيين يعتقد أن الأديان المسيحية واليهودية والإسلامية ماذا؟ أخذت عقيدة المعاد اجترارا من المجوس وليست شيئا جديدا. وهذا غفل عن أنه يحتمل أن يكون دين المجوس دينا سماويا، ولكنه حرف بمرور الليالي والأيام، وحينئذ لا يكون دينا آخر أخذت منه هذه الأديان، وإنما يكون هو وهذه الأديان أخذت من عين واحدة، هي العين عين الوحي السماوي التي تدل على ماذا؟ على أن المعاد من العقائد المهمة التي ينبغي على المسلم أو على المؤمن أن يعتقد بها. هذا بالنسبة للمعاد في الديانات غير السماوية. أما لو جئنا إلى الديانات السماوية لوجدنا العهدين القديم والجديد طافحان بالنصوص الدالة على المعاد. فمثلا ينقل الشيخ السبحاني مجموعة من النصوص في الجزء الرابع من كتابه الإلهيات، ويعلق بتعليق لطيفة أنا أنقلها لكم. مثلا في نص من النصوص يقول هكذا: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه. ابن الإنسان منه؟ هو يسوع. فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه وملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله، يعود ويحاسب. ثانيا يقول هكذا: يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ثالثا يقول: في ذلك اليوم جاء إليه حدقيون الذين يقولون ليس قياما، فسألوه قائلين يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه، فكان عندنا سبعة أخوة وتزوج الأول ومات، وإذا لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا، ففي القيامة لمن من السبعة تكون الزوجة؟ فإنها كانت للجميع. هذا إشكال. فأجاب يسوع المسيح وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. الشيخ السبحاني يعلق على هذا النص بتعليق لطيف، يقول وهذا يعرب عن كون المعاد عند كاتب الإنجيل روحانيا محضا لا جسمانيا وروحانيا كما عليه الذكر الحكيم. إيش عبر؟ قال كاتب الإنجيل. ليش؟ لأنه بالنتيجة نحن نعتقد أن الإنجيل ليس بصحيح النسبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى المسيح، وإنما لكتابه الذين كتبوه بعدما يقرب من 100 عام بعد النبي المسيح سلام الله عليه. فإذا الشرائع السابقة طافحة بعقيدة المعاد أيها الإخوة. أما لو جئنا إلى القرآن الكريم لوجدناه أكثر حديثا وأكثر تفصيلا عن المعاد، حتى إن الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه يذكر أنه ما يقرب من 1400 آية من آيات القرآن الكريم كلها نزلت في المعاد. بل العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يذكر أنه ما يقرب من 2000 آية نزلت كلها في المعاد، وهذا يعني أن ثلث القرآن تقريبا هو في ماذا؟ في عقيدة المعاد، وذلك لأهميتها. وأنا قلت لك بدوان أن عقيدة المعاد من العقائد المهمة جدا، ولهذا تجد هذا الاهتمام الكبير من قبل القرآن الكريم، وقد تحدث عنها في مجموعة من الآيات. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والله أنبتكم من الأرض شنو؟ نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ويقول تعالى رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. طبعا هذا دعاء إبراهيم سلام الله عليه حين سأل عن قضية المعاد، إلى أن يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وهو يوم القيامة. ويقول تعالى ولا تخزني يوم يبعثون، عن لسان إبراهيم عليه السلام. ويقول تعالى واشكروا له إليه ترجعون، النتيجة لا بد من رجوع إلى الحساب والعقاب مرة أخرى. ويقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، إلى أن يقول ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ولو رجعنا إلى القرآن أصلا نجده هنا في استقصاء الشيخ السبحاني يذكر 26 اسم ليوم المعاد، من أسمائه القيامة، يوم الدين، اليوم الآخر، يوم الحسرة، يوم الوقت المعلوم، يوم الحق، يوم الفصل، يوم الحساب، يوم التلاقي، يوم الآزفة، يوم التنادي، يوم الوعيد، يوم الخلود، وإلى 26 اسم كلها من أسماء يوم المعاد يوم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويصفه بأوصاف كبيرة: يوم عظيم، يوم كبير، يوم محيط، يوم عقيم، كل هذا من أوصاف ذلك اليوم. إذن هذا هو المعاد في القرآن الكريم. أما نريد أن نبحث بحثا مهما أيها الإخوة، وهو أهمية الإيمان بالمعاد على سلوك الإنسان. فنقول هكذا: إن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان بشكل يحب ذاته وكمالات ذاته، فما من أمر يرتبط بذاته إلا وهو مفطور على حبه، وما من أمر يرتبط بكمالات ذاته كعلمه، حياته، طوله، سمنه، ضعفه، كل ذلك شنو؟ كل ذلك أيضا فطر على حبه والارتباط به أيها الإخوة. ومن جملة الأمور التي فطر عليها مثلا الكمال، حب الكمال. الكمال، حب الكمال هو من الأمور الفطرية في الإنسان التي لا يختلف فيها واحد عن آخر. نعم، الاختلاف في تشخيص مصداق الكمال، فتجد أن هذا يشخصه في العلوم الدينية، وذاك يشخصه في طلب الأموال، وهذا يشخصه في الهندسة، وذاك يشخصه في الجنس واللباس، وهذا يشخصه في الحرب، وهذا وهذا. تشخيص مصداق الكمال البشر شنو؟ مختلفين به. ولكن أصل البحث عن الكمال وحب الكمال هذا لا يختلف فيه واحد عن واحد. فحب الكمال أمر فطري، كما أن حب الكمال أمر فطري، كذلك حب الذات وكمالات الذات هو أمر فطري عند الإنسان. ومن هنا إخوتي نجد أن كل ارتباط للإنسان سواء كان بالله سبحانه وتعالى أو كان بالطبيعة أو كان بأخيه الإنسان فإنما هو لحفظ ذاته وكمالات ذاته. والإنسان وإن كان مدنيا بالطبع إلا أنه في الحقيقة مدني بالطبع الثانوي، وأما بالطبع الأول فهو أناني. تلاحظ، أناني يبحث عن ذاته وما تريده ذاته. نعم، عندما يجد أن تأدية ما تريده ذاته يحتاج إلى الاجتماع، ماذا يذهب؟ يذهب إلى الاجتماع، يصير مدني حتى يلبي احتياجات ذاته. هذا هو الإنسان. وحينئذ كيف نوفق بين المصالح الفردية للإنسان وبين المصالح الاجتماعية للإنسان؟ في كثير من الأحيان نجد أن المصلحة الاجتماعية للنوع تكون في طرف نقيض مع المصلحة الفردية لهذا أو ذاك. مثلا هذا الشهيد الذي يذهب ويقدم روحه لأجل أي شيء؟ لأجل حياة المجتمع، صحيح؟ والروح أعز ما يملك الإنسان، كيف اقتنع وقدم أعز ما يملك التي هي روحه لقاء ماذا؟ لقاء حياة النوع. هذا الإنسان كيف تقنعه أن يقدم خدمة أو يدفع صدقة أو يدفع خمس أو يدفع زكاة، وكل هذا يتعارض مع ذاته وكمالات هؤلاء؟ بتعبير آخر، يتعارض مع أنانيته أو لا يتعارض مع أنانيته؟ الجواب في تمام التعارض. طيب، هنا نجد أن المصلحة الاجتماعية في تعارض مع المصلحة الفردية، فكيف نقنع الإنسان ونجعله يتنازل عن المصلحة الفردية لأجل المصلحة الاجتماعية؟ نجد أن أفضل من حل هذه العقدة، عقدة التنازل عن المصلحة الفردية لأجل المصلحة الاجتماعية، هو الدين، وحل هذه العقدة ببركة شنو؟ ببركة المعاد. المعاد هو أفضل أمر يمكن أن نحل به هذه العقدة، نرتق هذه
نسد هذه الفجوة، نسد هذا الرتق الذي يحصل بين المصلحة الاجتماعية والمصلحة الفردية. الفرد الذي يؤمن بمعاد، هذا الفرد مستعد للتعاطي مع المجتمع، مستعد لتقديم مصالح المجتمع، مستعد للخمس، مستعد للزكاة، مستعد لإطاعة القائد، مستعد للتضحية بروحه، ومستعد لكثير من الأمور. السبب شنو؟ السبب أنه يؤمن بعالم ما وراء هذا العالم، يؤمن أنه ثمة يوم يعاد فيه الخلق إلى الحساب وإلى العقاب، فيجازى المطيع والمحسن ويعاقب المسيء والعاصي. ومن هنا نجد أنه ثمة مجموعة من الآثار التي تترتب على إنكار المعاد أيها الإخوة. هذه الآثار يمكن أن أجملها لكم في الآتي. الأثر الأول هو الخلود إلى الأرض. فاعلم أن كل من أخلد إلى الأرض ورضي بالحياة الدنيا فعنده خلل في عقيدته بالمعاد. ولا أقصد بالعقيدة هذا العلم الذي سوف تدرسه، وإنما أقصد بالعقيدة ما عقد ضميرك عليه وما عقد قلبك عليه. فإن القلب إذا عقد على شيء استتبعه جريا عمليا ولا يوجد انفكاك. نعم، العلم بالشيء لا يستلزم جريا عمليا، أما الاعتقاد بالشيء فهذا يستلزم جريا. أحسنتم، يستلزم جريا عمليا، فيتحرك الإنسان على طبق ما يعتقد لا على طبق ما يعلم، وهذا أمر خل في بالك. لا، العلم تصور يجي، الاعتقاد بعد شنو؟ التصديق. العلم تصور، الاعتقاد تصديق، فالقلب يصدق، فإذا صدق فش يصير؟ صير جري عملي. يعني لاحظ، لا شلون، فرق واضح يعني بين الأمرين. عموما، ولذلك القرآن الكريم يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذا اطمئن، إذا شفت روحك أخلدت إلى الدنيا، رضيت بالدنيا، إذا أكو خلل وين؟ وين أكو خلل مولانا؟ بالمعاد، خصوصا وين؟ بالمعاد. زين، هذا الأثر الأول على عجالة. الأثر الثاني أيها الإخوة، أن الذي يؤمن بالمعاد يستحيل أن يكذب النبي صلى الله عليه وآله أو يكذب المعصوم في شيء قال به، بل يصدقه ويتابعه بكل ما ورد عنه أو عنهم صلوات الله تعالى عليهم. ولهذا يقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فبالنتيجة كذبوا بآياتنا، ليش؟ لأنهم كذبوا بلقاء الآخرة، ترى، وإلا لو كانوا مؤمنين بلقاء الآخرة بعد راح يكذبون بآياتنا وما يكذبون، هذا الخلل ما يحصل. الأثر الثالث الذي أشارت له الآيات القرآنية أن الذي لا يؤمن بالمعاد فيه عمى بصيرة وليس عمى عيون، هذه الظاهرية. يقول تعالى: فإنها لا تعمل ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ويقول تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ومعنى يعمهون شنو؟ يعني عمي شنو؟ عمي القلب، عمي القلب، فهم لا يبصرون شيئا من جهة القلب. بعد، الأثر الرابع أيها الإخوة، أن إنكار المعاد ملازم لإنكار الربوبية أصلا، ملازم لإنكار تدبير الله سبحانه وتعالى لخلقه، لأن من جملة تدبير الله لخلقه أنه يرجعهم إلى الحساب والعقاب. فإذا أنكرت المعاد فكأنك أنكرت الربوبية من باب آخر، تلاحظ. ولهذا يقول تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كفروا بربهم يعني كفروا بربوبيته. تلاحظ؟ طيب الأمر الخامس والأخير هو أن إنكار المعاد مصدر كل فعل سيء. بالدقة، عدم الإيمان بالمعاد مصدر كل فعل سيء، وإلا لو إن الإنسان يلتفت إلى عقيدة المعاد بشكل تفصيلي ويستحضرها لما أمكن أن يصدر منه خطأ. وهذا الذي أشار إليه رسول الله بشنو؟ تذكر الموت. تذكر الموت يعني شنو؟ استحضر المعاد. استحضار المعاد يدفع بالإنسان عن المعصية، فالموت باب المعاد. ومن هنا قال: الاعتقاد بالمعاد عنصر أساسي في كل شريعة لها صلة بالسماء، بحيث تصبح الشرائع بدونه مسالك بشرية مادية لا تمت إلى الله بصلة. وقد بيّن الذكر الحكيم وجود تلك العقيدة في الشرائع السماوية من لدن آدم إلى المسيح، وقد اهتم به القرآن الكريم اهتماما بالغا يكشف عنه كثرة الآيات الواردة في مجال المعاد. وقد قام بعضهم، يقصد بالبعض الشهيد مظهر رحمة الله عليه، بإحصاء ما يرجع إليه في القرآن، فبلغ زهاء 1400 آية. وكان السيد العلامة الطباطبائي قدس سره يقول بأنه ورد البحث عن المعاد في القرآن في آيات تربو على 2000، ولعله ضم الإشارة إليه إلى التصريح به. توجد آيات مصرحة وتوجد آيات مشيرة، إذا جمعنا هذا بهذا نصل إلى 2000. وعلى كل تقدير، فهذه الآيات الهائلة تعرب عن شدة اهتمام القرآن به، ولا شك أن المعاد أمر ممكن في ذاته، وإنما الكلام في وجوب وقوعه، يقع أو لا يقع. وهناك وجوه عقلية تدل على ضرورة وجود نشأة الآخرة هدانا إليها القرآن الكريم. الأول يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله